بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. في هذا اليوم وما بعد سأتحدث عن بعض أحكام الجنائز، ولا شك بأن باب الجنائز من أهم أبواب الشريعة والدين، وذلك لما يشتمل عليه من العبادات والقرب والطاعات، ولما في هذا الباب من التذكير بنهاية الإنسان في هذه الدنيا، وأيضا بما أعد الله عز وجل للإنسان في اليوم الآخر من الجزاء لمن عمل صالحا وللجزاء لمن عمل غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جنته. إخواني وأخواتي، أولا الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر، ذلك أن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله، إلا وهو بقدر الله. الأمر الثاني، بالنسبة لمن وقع في المرض يجب عليه أن يرضى بالقضاء، ذلك أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، وأن الله جل وعلا جعل هذه الدار دار أعراض وأمراض، ودار ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، فهي ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وإذا أراد الإنسان أن يعلم وأن يعرف حقيقة هذه الدنيا فلينظر في نهايات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وقد توفاه الله جل وعلا، ولذلك أشرف الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل، ومات الموت التي يموتها كل أحد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا وقع في المرض أو كان في سياق الموت يرضى بقضاء الله عز وجل. أمر آخر، يعلم الإنسان، بل لا بد أن يعلم بأن هذه الابتلاءات والأمراض التي يتعرض لها خير له في واقع الأمر، ولذلك ربنا جل وعلا قدر الابتلاءات على الخلق جميعا، قال تعالى ولنبلونكم، قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والأمراض من جملة الابتلاءات، ولذلك الإنسان يؤجر على هذا. بالنسبة للمؤمن، المؤمن لما يمرض يعلم بأن الله عز وجل قدر عليه ذلك، ولذلك تجد المؤمن يفسر هذه الأمراض تفسير إيماني، يعلم بأنها تكفير لسيئاته ورفع في درجاته وتعظيم لحسناته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يرضى بالقضاء كما أنه آمن بالقدر، وإذا أراد أن يتسلى ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي موت النبي عليه الصلاة والسلام، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. المسألة الأخرى إخواني وأخواتي، يجب على الإنسان أن يتخلص من حقوق الناس وأن يؤدي حقوق الله عز وجل. فالإنسان تشتغل ذمته بنوعين من الحقوق، الحقوق لله التي لله عز وجل، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، النذور، الكفارات، هذه كلها حقوق لله عز وجل، يجب على الإنسان أن يسارع وأن يبادر إلى إفراغ ذمته وتبرئة ذمته من هذه الحقوق حتى يلقى الله عز وجل وقد أدى حق الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني حقوق البشر، وحقوق الخلق على نوعين، معنوية ومادية. المعنوية المظالم اللي مثلا مثل الغيبة، الكذب، النميمة، الاستهزاء، السخرية، هذه يسمونها هذه حقوق معنوية تخلص منها. طيب كيف يتخلص منها؟ بطلب التحلل من هؤلاء، يطلب الحل منهم، جعلني في حل، سامحني، اغفر لي. فإذا علم بأن هذا الشخص لا يسامح، أو أنه إذا أخبره بهذا الحق أو بهذا الذنب ربما ترتبت مفسدة أكبر، يعني بحيث أن يوغر صدره عليه، لا يستغفر له، استغفر له، قل اللهم اغفر لي ولأخي، ويدعو له، يتصدق عنه. الثاني الحقوق المادية، الحقوق المادية، والحقوق المادية أيضا أنواع، منها مثلا في الأموال السرقة، الرشوة، الغش، الغصب مثلا، غصب الحقوق، النهب، أخذ المال بغير وجه حقه، أكل مال اليتيم، هذه كلها مظالم، مظالم. لذلك يجب على الإنسان يتخلص منها قبل أن يلقى الله عز وجل، لأن يوم القيامة ما في تعويض مادي، يعني دراهم ودنانير، إنما حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. فإذا جئت يوم القيامة أخذ للمظلوم من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئاتك ليثقل ميزان سيئاتك يوم القيامة، نعوذ بالله. هناك حقوق أيضا مادية، مثل الضرب، مثل الاعتداء على الآخرين، ضرب أبشارهم، الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع الاعتداء، أيضا يجب على الإنسان أن يتخلص من هذه المظالم. هذه مسألة مهمة. ولذلك السؤال لكم إخواني وأخوات، متى يلقى الإنسان ربه؟ الجواب الطبيعي الذي لا يحتاج إلى التفكير، الله أعلم. لماذا؟ لأن الله تعالى أخفى موت الإنسان عليه، فالإنسان ما يدري متى يموت. طيب هل الموت له سن معينة يقال والله الإنسان إذا وصل السن الفلاني سيموت؟ الجواب لا. لذلك تشوفون الآن مثلا أحوال الناس، يموت الجنين في بطن أمه، يموت الجنين بعد نزوله من بطن أمه، يموت الطفل عمره سنة أو سنتين، يموت الشاب الفتى في عمر الزهور، يموت اللي عمره 10 واللي عمره 15 واللي عمره 20 واللي عمره 30، يموت اللي عمره 40، يعمر بعض الناس يتجاوز 100. ولذلك الله عز وجل أخفى الموت عن الناس، وهذا يعني يجعل الإنسان دائما مستعد للقاء الله عز وجل. طيب كيف مستعد للقاء الله؟ بأداء الحقوق، حق الله عز وجل واضح وظاهر وسهل جدا يسير، وحقوق العباد، يتخلص من حقوق العباد. طبيعة الإنسان لديه مظالم، يعني ما يخلو إنسان من خطأ وذنب ومعصية وتقصير، لكن يختلف. تجد شخص والعياذ بالله موغل في الذنوب والآثام في حقوق الناس طبعا، وفي شخص متوسط، وفي شخص يعني تجده سليم في الغالب، لكن أحيانا تصدر من عذبة لسانه لفظة مثلا غيبة ولا شيء من هذا القبيل، يتخلص الإنسان، يستعد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، لما قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، هذا تنبيه للناس، أعذر الله إن امرئ بلغه 60. لكن هل يعني أن الإنسان يقول والله أنا ما أتوب وما أستغفر وما أستعد للقاء الله إلا إذا صار عمري 60؟ الجواب لا، من الآن يستعد، ما يدري الإنسان. تلاحظون نحن الآن في زمن هذا الوباء، وباء كورونا، وكيف يختطف الأنفس ويختطف الناس، مثلا الحوادث، حوادث السيارات، شباب في عمر الزهور وناس أبرياء يسيرون في المركبة بكل أمان ومتخذين جميع يعني أمور السلامة، ويأتي شخص طائش مسرع مثلا وتذهب هذه الأنفس. قصدي إخواني وأخواتي بأن الإنسان يستعد للقاء الله عز وجل، يكون عنده استعداد ويتهيأ للقاء الله عز وجل. الأمر الآخر، يسن للإنسان أن يكتب وصيته، وهذه الوصية تشمل أولا توصية مثلا من يخلف من زوجة وأولاد وأقارب وإخوة وأخوات ووالدين مثلا بتقوى الله عز وجل والحرص على توحيد الله والإيمان به والابتعاد عن البدع والمعاصي والذنوب، ويعني يذكر شيء من هذا القبيل. لذلك الله عز وجل قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن الأنبياء كانوا يوصون أولادهم من بعدهم، كذلك المسلم يوصي أولاده أيضا من بعده. الأمر الآخر، إذا كان لدى الإنسان حقوق في ذمته مالية للآخرين مثل قروض، سلف، ودائع، عواري عارية يعني موجودة عنده، هذا يجب عليه أن يكتب الوصية فيها، يجب عليه وجوبا أن يكتب الوصية فيها، وليست المسألة على سبيل الاستحباب وإنما على سبيل الوجوب. هذه بالنسبة إذا كانت الحقوق مالية للناس. طيب إذا مات وجاء من يطلبه يطالب ورثته يقول ما في شيء، ما ندري إن والدنا أخذ منك، طيب من المسؤول؟ أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لأنك ما وثقت هذا الدين. الأمر الآخر، يستحب للإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل لغير وارث، لغير وارث، يوصي بثلث ماله فأقل لغير وارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعد ابن أبي وقاص وكان مريضا وقال يا رسول الله يعني حضرني كذا وما عندي إلا ابنه أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، يعني الثلث فأقل، الربع مثلا، حتى إن بعض الفقهاء يقول الربع أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وهذا ما يكون لوارث لأن القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث، قد جاء في هذا حديث في السنن لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. إذا رضي الورثة يعني بمعنى شخص كشف الوصية بعد وفاته فوجدوا بأنه أوصى لابنه أو لابنته بثلث ماله أو بربع تركته، الأصل الوصية باطلة. طيب إذا قال الورثة والله نحن موافقين ما في شيء، لأن المسألة قائمة على رضا الورث، قائمة على رضا الورث. مسألة أخرى، طبعا يشرع للإنسان أن يتداوى إذا مرض، وهذا مذهب جماهير العلماء على أنه يباح له التداوي ويشرع له. بعض العلماء قالوا يستحب له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل. وينبغي للإنسان أن يبتعد عن التداوي بالأشياء المحرمة وإنما يتداوي بالأشياء المباحة والمشروعة. ومن التداوي الرقية، من التداوي الرقية، وأما المحرمات فيبتعد عنها الإنسان. وعليه أيضا أن يتوكل على الله وأن يثق بأن هذا الدواء إنما هو مجرد سبب، فقد ينفع وقد لا ينفع، لأن الذي بيده الأمر من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور. بالنسبة أيضا للإنسان يجوز له أن يتداوى عند طبيب غير مسلم إذا كان هذا الطبيب حاذقا مثلا، يعني بعض الناس قد يتحرج يقول أنا ما يوجد إلا طبيب غير مسلم، لا بأس، يجوز التداوي عند طبيب غير مسلم إذا كان حاذقا مأمونا فما في بأس. كذلك عندنا مسألة تداوي المرأة مثلا، إذا كانت المرأة ليس هناك طبيبة أو توجد طبيبة لكن غير متخصصة في المرض الذي هو فيها أو غير حاذقة جربت، فما يعني أغلب الناس يقولون هذه يعني التداوي عندها خطر، فيجوز لها المرأة إذا احتاجت أو اضطرت إلى ذلك، للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. هذه مقدمة حول بعض المسائل المتعلقة في باب الجنائز، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وفي ذرياتنا، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، إنه خير مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.